الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو القاسم الخرقي: وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا.
يقول رحمه الله: للمحرم أن يحتجم، يعني يجوز له، هذه تدل على الجواز، عليه تدل على الوجوب، عليه وله، للمحرم أن يحتجم، يعني يباح للمحرم أن يحتجم، لكن لا يقطع شعرا. هذا إذا أمكن، فقد يحتجم في موضع لا شعر فيه، وقد يحتجم في موضع فيه شعر، ولا بد من قطع شيء منه. وهل إذا قطع الشعر يفتدي؟ هذا محل خلاف. وما ورد أنه عليه الصلاة والسلام احتجم، ورد أنه احتجم في رأسه، لم يرد أنه فدى، فلهذا اختلف أهل العلم في وجوب الفدية على من احتجم مثلا في رأسه وأدى ذلك إلى قطع شعر. نعم. قال
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور.
من غير
فدية في قول الجمهور،
في قول
الجمهور.
نعم.
لأنه تداو بإخراج دم فأشبه الفصد وبط الجرح. وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة، وكان الحسن يرى في الحجامة دما.
الله المستعان، رحمهم الله، يعني يرى أن في الحجامة دما ولو لم يقطع شعر، يعني معنى أنه ليس له أن يحتجم إلا لحاجة، فإذا احتجم فدى. والقول الصواب أنه لا فدية. نعم.
ولنا أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه، ولم يذكر فدية،
ولم يذكر فدية. نعم.
ولأنه لا يترفه بذلك فأشبه
ولأنه
لا يترفه بذلك فأشبه شرب الأدوية، وكذلك الحكم في قطع
يعني
العضو.
يعني الحجامة ما فيها ترفه، فيها ترف، فيها يعني مثل الطيب، ومثل يعني أشياء، هي مثل حلق الشعر فيه يعني راع فيه ناحية الجمال والحسن. لا، حجامة دواء، علاج. نعم.
ولنا أن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه، ولم يذكر فدية، ولأنه لا يترفه بذلك فأشبه شرب الأدوية، وكذلك الحكم
فأشبه
شرب الأدوية.
شرب الأدوية.
نعم.
وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحجامة والختان. وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة والختان.
نعم، يعني أنه إما أنه يريد أن هذا أيضا جائز، أو يريد يقيسه عليه، فأنه يريد أنه جائز، يعني تجوز الحجامة ويجوز قطع العضو للحاجة والختان. نعم.
وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة والختان، وكل ذلك مباح من غير فدية. فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه، لما روى عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم.
بلحى،
مش مشكلة عندي بالياء، بلحي، بلحي جمل.
بلحى جمل، كأنه أيضا قالوا ايش فيه جمل، قالوا موضع.
نعم. في طريق مكة وهو محرم. نعم.
يعني بلح جمل أو بلح جمل، الباء للظرفية، في بمعنى في. نعم
نعم. احتجم بلح جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه، متفق عليه.
وإذا كانت الحجامة في وسط الرأس فلا بد من قطع شيء. نعم.
ومن ضرورة ذلك قطع الشعر، ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل، فكذلك هاهنا وعليه الفدية. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر، وقال صاحب أبي حنيفة يتصدق بشيء.
اللهم لا إله إلا الله. بعد الحديث؟ نعم. بعد الحديث.
نعم. ومن ضرورة ذلك قطع الشعر.
نعم.
ولأنه نعم. ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل، فكذلك هاهنا وعليه الفدية.
وعليه الفدية لقطع الشعر. نعم.
وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر، وقال صاحب أبي حنيفة يتصدق بشيء. ولنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره، فلزمته
لإزالة
ضرر غيره.
غيره.
نعم.
غيره كان يريد لإزالة ضرر غير الشعر، يعني يقول إذا كان الشعر يؤذي مثل الشعر في العين إنه يزيلها ولا فدية، لإزالة ضرر غيره. عندك إيش؟ لإزالة ضرر كأنها بالإضافة، كأنها أوضح في فهم المراد، لإزالة ضرر غيره. نعم
نعم. لإزالة ضرر غيره فلازمته الفدية، كما لو حلقه لإزالة قمله. لإزالة
كما
قمله.
لو حلقه
لإزالة قمله.
لإزالة قمله كما فعل كعب. نعم.
فأما إن قطع
لإزالة إيش؟
نعم. فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله.
قمله. إيه ماشي.
فأما إن قطع عضوا عليه شعر أو جلدة عليها شعر فلا فدية عليه، لأنه زال تبعا لما لا فدية فيه.
لا نعم.
مسألة. قال ويتقلد بالسيف عند الضرورة.
عجيب، يتقلد بالسيف عند الضرورة، يعني السيف له حمائل تكون على الكتف ومن أجل حمل السيف، يقول له حمل السيف للضرورة القتال ودفع العدو الحجاج، حتى كانوا يحتاجون إلى وسائل الدفاع كثيرا ما يعني يبتلون بقطاع الطرق، يحتاجون، كانت مواكب الحج مثل مواكب الجيش تجمعا واستعدادا وكل مقومات يعني الاستعداد. نعم
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف له ذلك. وبهذا قال مالك وأباح عطاء والشافعي وابن المنذر تقلده، وكرهه الحسن، والأولى أولى.
والأول
والأول أولى، لما روى أبو داود بإسناده عن البراء قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان، إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه، وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة، لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ويخفروا الذمة، واشترطوا حمل السلاح في قرابه. فأما من غير خوف فإن أحمد قال: لا، إلا من ضرورة، وإنما منع منه لأن ابن عمر قال: لا يحمل المحرم السلاح في الحرم، والقياس إباحته، لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه، ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم
قربة
عليه. نعم أحسن الله. قربة، نعم. ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم عليه ذلك ولا فدية عليه فيه. وسئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة، قال: أرجو ألا
يلقي
جرابه في
جيم.
نعم، جيم.
جرابه
يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة.
الجراب وعاء صاهر أنه يعني يكون فيه متاع أو كذلك الهميان اللي أمس مر علينا من أجل النفقة، وإلى وقت قريب هم يسمونه جراب، كيس من الجلد. نعم.
وسئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسألة. قال: وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين. قال ابن قدامة:
يعني مثل الكوت، القباء أو القباء، القباء يعني يضعه على كتفيه لكن ما يدخل يديه، لأنه حينئذ لا يعتبر لابسا له، كأنه رداء مثل الرداء. أعد المسألة.
قال: وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين.
وش الاسم الثاني؟ القباء
الدواج. الدواج دال واو ألف جيم. الدواج. الدواج.
دواج.
نعم، وهذا ذكر في
دال واو جيم.
نعم، دال واو ألف جيم.
إيه،
ذكر في الحاشية تحت. قال: معطف غليظ.
ها،
معطف غليظ.
الله المستعان. إيه، تتغير أسماء الناس، الأسماء، الأشياء، الملابس. الله المستعان. نعم.
قال: فلا يدخل يديه في الكمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه، وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم، وبه قال أبو حنيفة، وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية. نعم. وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية، وإن لم يدخل يديه في كميه، وهو مذهب مالك والشافعي
رحمهم. يعني نقول الأحوط أنه ما يدخل كتفي، لأنه يصبح قريب من لبسه، قريب أنه عمل البشت. البشت يعني يلبس بشكلين، تارة يدخل الإنسان يديه في أكمام البشت، وتارة يجعله على كتفه ويصير ملبوس. اللي لابس البشت وبحطه على الكتفين، لابس البشت، لابس. فكأنه يعني كأنه أقرب والله أعلم، لأنه لأن القباء أو ونحوها والكوت له طريقتين في لبسه: اللبس التام بإدخال اليدين الكمين، ولبس دون ذلك بوضعه على كتفين بإدخال الكتفين. أما لو ألقى بدون أن يدخل كتفيه يصبح يشبه الرداء. نعم.
أحسن الله عليك. نعم. وهو مذهب مالك والشافعي لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه.
على العادة.
على العادة في لبسه.
نعم.
فلزمته الفدية إذا كان عامدا كالقميص. وروى ابن المنذر
إذا كان عامدا.
إذا كان عامدا كالقميص.
كالقميص. نعم.
وروى ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية. ووجه قول الخرقي ما
في تخريج الحديث الأقبية
أخرجه البيهقي في السنن.
طيب شوال.
ووجه قول الخرقي ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل وإن لم يجد
في حديث من؟
نعم
حديث من؟
من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل وإن لم يجد نعلين لبس الخفين.
لا إله إلا الله. نعم.
نعم. ولأن القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا
يعرفون كيف سبحان الله راح لقضية الإحاطة. ولأن القباء لا يحيط بالبدن إذا وضع على كتفه لا يحيط، لكن إذا أدخل يده خلص صار في حكم القميص. قدرة على المناقشة. ولأن
القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدخل يديه في كميه كالقميص يتشح به. وقياسهم منقوض بالرداء الموصل والخب. نعم. وقياسهم منقوض بالرداء الموصل.
ما أدري إيش
الرداء الموصل.
إيه هو قريب الموصل بس إيش معنى الموصل؟ إيش معنى الموصل؟
يعني خاطب بعضه في بعض.
رداء الموصل ما كل واحد يتقدم انه لو صار الرداء او الازار من قطعتين او ثلاث مخيوط ما بعده.
نعم. وقياسه منقوض بالرداء الموصل والخبر محمول على لبسه مع ادخال يديه في كميه.
الله المستعان. الله المستعان. لا لا. المهم كل ما كان فيه تيسير فهو خير ما دامت المسائل نظرية واجتهادية في كل يعني رأي يكون فيه تيسير فهو هو الأولى الأخذ به ما لم يعني يقوم الدليل على خلافه على منعه أو النهي عنه. فإذا مثل المسألة إن فيها تردد خبر. نعم.
مسألة. قال ولا يضلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يقول إذا كان راكب المحمل يعني المعمل مقعد مصمم من كذا خشب مثل الرحل، لكن الرحل يكون في على ظهر البعير فوق السنام والمعمل يكون على الجنب، يعني يمكن يكون البعير عليه اثنين كل واحد من جانب. فيقول هنا إنه إذا كان راكب في المعمل لا يضل، لا يتخذ له مظلة فوق المعمل يحط له أعواد يصير يعني مظلة ثابتة مستمرة. وهذا في الحقيقة يعني يقال أولى. قد ورد أضحي لمن أحرمت له يعني من الضحي وهو البروز والظهور للشمس، بخلاف الاستظلال بالشجر إذا نزل أو بالخيمة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة، ضربت له القبة بنمرة، فالاستظلال في حال الجلوس، لكن في السير والركوب قالوا إنه لا يتظلل شيء ثابت. نعم، أعد المسألة.
مسألة: قال: ولا يظلل على رأسه في المحمل، فإن فعل فعليه.
مضبوط عندك بالمحمل؟
في المحمل.
الميم مكسورة؟
ما عندي ضبط عليه. في المحمل.
المحمل. نعم.
نعم. ولا يظلل على رأسه في المحمل، فإن فعل فعليه دم. قال ابن قدامة رحمه الله: كره أحمد الاستظلال في المحمل خاصة، وما كان في معناه كالهودجي والعمارية.
إيش كالهودجي؟
كالهودجي والعمارية والكبيسة ونحو ذلك على البعير.
الهودجي هذا مركب المرأة، هذا الأصل، لا يليق بالرجل أن يكون في هودج. نعم.
ونحو ذلك على البعير. وكره ذلك ابن عمر ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأهل المدينة. وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل البتة، ورخص فيه ربيع.
سبحان الله، لا يستظل البتة، ايش معنى لا يستظل؟ يعني نازل او راكب؟ هذا قول مردود بالسنة الصحيحة. نعم.
وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل البتة، ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي. وروي ذلك عن عثمان وعطاء لما روت أم الحسين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
الله المستعان.
رواه مسلم.
على القول الأول أنه يجوز له الاستظلال العارض، يعني إذا كان قائم أو واقف، وإنما الذي يعني يرون المنع منه الاستظلال وهو على المحمل باتخاذ مظلة يعني تكون فوقه وهو راكب. أما إذا كان واقفا أو نازلا فلا بأس أن يظلل. نعم.
ورأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم وغيره. ولأنه يباح له التظلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب كالحلال. ولأن ما حل
فجاز في الركوب.
ولأنه يباح له التظلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب كالحلال.
إيش معنى كالحلال؟ قياس المحرم على الحلال. المحرم له أحكام تخصه. نعم.
نعم. ولأن ما حل للحلال حل للمحرم إلا ما قام على تحريمه دليل.
حق. ما أبيح للحلال أبيح للمحرم إلا بدليل. نعم.
واحتج أحمد بقول ابن عمر. وروى عطاء قال: رأى ابن عمر علي رأى ابن عمر على رحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه. وعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس، فقال: أضحي أضحِ لمن أحرمت له، أي أيبرز للشمس، رواهما الأثرم. ولأنه ستر بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه، والحديث ذهب إليه أحمد، فلم يكره أن يستتر بثوب ونحوه، فإن ذلك لا يقصد للاستدامة، والهودج بخلافه، والخيمة والبيت يردان والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه لا للترفه. وظاهر كلام أحمد أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه وقول ابن عمر، ولم ير ذلك حراما ولا موجبا لفدية. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يستظل على المحمل، قال: لا. وذكر حديث ابن عمر: أضحِ لمن أحرمت له. قيل له: فإن فعل يهريق دما؟ قال: أما الدم فلا. قيل: فإن أهل المدينة يقولون عليه دم. قال: نعم، أهل المدينة يغلطون فيه. وقد روي
يغلطون
نعم
قل
يغلظون
جي
أنا عندي مشددة لكن
لا لا يغلظون أجود أجود فيما يظهر أجود يغلظون نعم.
قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه. وقد روي ذلك عن أحمد وهو اختيار الخرقي، لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا، فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه. ويروى عن الرياشي قال: رأيت أحمد بن المعذل في الموقف في يوم حر شديد وقد ضحي للشمس، فقلت له: يا أبا ويروى عن الرياشي قال: رأيت أحمد بن المعذل في الموقف في يوم حر شديد وقد ضحي للشمس، فقلت له: يا أبا الفضل، هذا أمر قد اختلف فيه، فلو أخذت بالتوسعة. فأنشأ يقول: ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا، فوأسف إن كان سعيك باطلا، ويا حسرة إن كان حجك ناقصا. فصل: ولا بأس.
عاد البيت الأول:
ضحيت له كي أستظل بظله،
ضحيت له كي أستظل بظله
إذا الظل أضحى في القيامة قالصا.
الله الله، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. نعم، بعد بس.
نعم. فصل: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليه ثوبا يستظل به عند أن يطرح عليها
ثوبا.
فصل: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا
عليها
نعم شيء. فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به عند جميع أهل العلم. وقد صح به النقل، فإن جابرا قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، رواه مسلم وابن ماجه وغيره. حتى إذا زاغت الشمس،
يمكن اختصار حتى إذا زاغت الشمس ركب، يمكن حتى إذا زاغت الشمس ركب، فأتى بطن الوادي. نعم، فخطب الناس. نعم،
رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما. ولا بأس أيضا أن ينصب حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد، إما أن يمسكه إنسان أو يرفعه على عود على نحو ما روي في حديث أم الحصين أن بلالاً أو أسامة كان رافعاً ثوباً يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، ولأن ذلك لا يقصد به الاستدامة فلم يكن به بأس كالاستظلال بحائط. مسألة.
نعم. شو؟ كان الاستظلال الدائم يعني الملازم، هم يقولون يعني شيء بصفة عارضة وهو واقف في الشمس يستظل يرفع فوق رأسه شيء يظهر مثل الشمسية، ما هي من ليس مما يستدام الشمسية. استظلال في بعض الحالات، وأصل المسألة يعني أصل النهي عن الاستظلال أو المنع من الاستظلال ما عليه دليل يعني واحد يمكن، بس الأصل أن لا يغطي رأسه، هذا اللي جاء النهي عنه. هذه كلها تفريع وتوسع في المسألة، ولا أين النهي عن الاستظلال؟ ما عندهم، ما في دليل النهي أن يستظل المحرم، لكن ناحية يعني استحسان وطلب للكمال وطلب يعني الأكمل، إنه ما يتخذ يعني ظل دائم وهو يمشي وهو رايح وجاي، هذا أكمل. وإذا أبيح له الاستظلال وهو جالس تحت الخيمة والشجرة فكذلك هو ماشي. نعم
نعم
ما في مشكلة. نعم
نعم. مسألة. قال: ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل على
تعليق الشيخ محمد على المسألة، ما شفت سامة؟ اقرأ كلامه على مسألة الاستظلال.
قال بملاصق لما قال من غطى
رأسه بملاصق. إيش تقول؟
أو صاحب الزاد ومن غطى رأسه بملاصق بدا.
هذا هو الذي ورد بملاصق، غطى رأسه بملاصق، طاقية ولا غترة ولا شماغ ولا شيء. نعم.
قال رحمه الله: هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح.
هو الصحيح.
أن غير الملاصق جائز.
نعم.
والمذهب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية.
إيش؟
والمذهب عند
المتأخرين
أنه إذا استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية.
حرم عليه ذلك وليس عليه فدية.
ولزمته الفدية.
أعوذ بالله.
وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بشمسية إلا للضرورة، وإذا فعل فدى. ولا يجوز للمحرم أن يركب السيارة
مغطاة. هذه الرافضة يطبقونها تذكرون؟
لباسات.
يقولون يقصون التوبيسات لهم، يبقون مكسوفين. شددوا فشدد الله عليهم. نعم.
لأنه يستظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدا، لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد.
مهجور.
مهجور من زمان بعيد. لا يأخذ به اليوم إلا الرافض.
تمام.
فهم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضا إنما مشوا عليه أخيرا، وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم. على كل حال هذا هو المذهب، فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب. وليعلم أن ستر الرأس أقسام.
إيش؟
وليعلم أن ستر الرأس أقسام. الأول جائز بالنص والإجماع.
إيه.
إذا يضع الإنسان على رأسه لبدا يعني يلبده بشيء كالحنة مثلا أو العسل أو الصمغ.
طيب الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي قلدت هذه ولبدت رأسي. نعم.
ودليل ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أي واضعا شيئا يلبد شعره. الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به.
الثاني
أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر.
نعم.
كحمل العفش
ونحوه إلى آخره.
الثالث أن
يستره
بما يلبس عادة على
الرأس هذا ممنوع. بعد
الرابع أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز. ودليله قول صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه.
الرابع إيش؟
أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق.
كأنه يغطي مثلا يغطي رأسه بطانية تلح بطانية تغطى ما يقال أنه لابس بطانية لكنه غطى رأسه بملاصق. نعم.
الخامس أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه فهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من أجاده وهو الصحيح ومنهم من منع كما سبق. السادس أن يستظل بمفصل عنه غير تابع كالاستظلال بخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة من
أجل إلى آخر بس اختصار الوقت. نعم.
فإن قال التظليل بالشمسية ونحوها ليس سترا.
ها
قال التضليل بالشمسية ونحوها أليس سترا؟
ليس. الجواب ليس سترا لأن الذي
يمشي إلى جنبه يرى كل
رأس.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان بلال
وأسامة أحدهما
يقود به البعير والثاني
واضع
ثوب على
رأسه. طيب جزاك الله خير ما شاء الله رحمه الله جزاه الله خير. نعم يا علي. مسألة
قال ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا ولا حراما.
طيب غيره مسألة ثانية.
مسألة قال ولا يأكله
يعني الآن يعدد المحظورات يعني عبارة المحظور الأول لبس ما يعبرون عنه بالمغيط والثاني تغطية الرأس والثالث كأنه ذكر الآن ثلاثة أو أربعة لبس المغيط وتغطية الرأس وحلق الشعر وهذا هو الخامس تقييم الأظفار فلا يتبع حلق الشعر يتقدم لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر تقليم الأظفار والطيب وعلى هذا هو يكون هذا هو الخامس. نعم. قتل الصيد.
نعم. مسألة قال ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله.
هذه مسألة.
نعم. مسألة ثانية بعد من المسألة الأولى.
تجاوز يعني سبق أن قرأنا هذه المسائل. نعم. بعد.
نعم. مسألة قال ولا يتطيب المحرم.
ولا يتطيب مثل ما أخذناها.
لا.
يعني ذكر الطيب في مسألة
الإحرام
يعني استحباب الطيب عند الإحرام ولا يتطيب المحرم. لا طيب اقرأ
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تمسوه بطيب، رواه مسلم، وفي لفظ: لا تحنطوه، متفق عليه. فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى، ومتى تطيب فعليه الفدية، لأنه استعمل ما حرمه الإحرام فوجبت عليه الفدية كاللباس. ومعنى الطيب ما تطيب رائحته نعم، ومعنى الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران وماء الورد والأدهان المطيبة كدهن البنفسجي ونحوه. فصل: والنبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب: أحدها ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامة. الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمزجوش والنرجس والبرم، ففيه وجهان: أحدهما يباح بغير فدية، قاله عثمان بن عفان وابن عباس والحسن ومجاهد وإسحاق، والآخر يحرم شمه، فإن فعل فعليه الفدية، وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبي ثور، لأنه يتخذ لطيب فأشبه الورد، وكرهه مالك وأصحاب الرأي ولم يوجبوا فيه شيئا. وكلام أحمد فيه محتمل لهذا، فإنه قال في الريحان: ليس من آلة المحرم، ولم يذكر فديته، وذلك لأنه
قال في الريحان.
وكلام أحمد فيه محتمل لهذا، فإنه قال في الريحان: ليس من آلة المحرم، ولم يذكر فديته، وذلك لأنه لا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر. الثالث ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسجي والياسمين والخيري، فهذا إذا استعمله وشمه ففيه الفدية، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذلك في أصله. وعن أحمد رواية أخرى في الورد: لا فدية عليه في شمه، لأنه زهر شمه على جهته أشبه زهر سائر الشجر. وذكر أبو الخطاب في هذا والذي قبله روايتين: والأولى تحريمه لأنه ينبت
والأولى
تحريمه لأنه ينبت للطيب ويتخذ منه أشبه الزعفران والعنبر. قال القاضي: يقال إن العنبر ثمر شجر وكذلك الكافور. فصل: وإن مس من الطيب ما
أظهر شم الشجر، وإن كان يتخذ الطيب ليس لا يعد تطيبا، ولا إذا كان الطيب يعني معتصر ومهيئ للتطيب يقال إنه تطيب. شم الطيب شم الزهر على شجره ليس تطيبا ولا يقال إنه شم طيبا. شم الزهر نبات شر، والذي ورد هو النهي عن مس الطيب: ولا تلبسوا شيئا من الزعفران، إن شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص.
ما يمكن المانع من الترفه؟
نعم،
ما يمكن أنه للمانع من الترفه؟
الترفه كلمة الترفه دي أقول مستنبطة، ما ينصح أن نتخذها يعني طريق لتحريم ما لم يحرمه الله ورسوله. نعم في كل شيء. نعم.
فصل: وإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية، لأنه مستعمل للطيب. وإن
مستعمل للطيب،
لأنه مستعمل للطيب. أحسن الله إليك. وإن مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع الكافور والعنبر فلا فدية، لأنه غير مستعمل للطيب. فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا. وإن شم العود فلا فدية عليه.
وشم الطيب هل هو تطيب؟ هل مس، هل ما مس الطيب؟ يعني جعل شم الطيب بمثابة التطيب وملابسة الطيب. ايش قال الشيخ عن شم الطيب يا سامي؟
قوله او شم طيبا اي تقصد شم الطيب.
ها؟
اي تقصد شم الطيب لانه يحرم عليه ذلك. ولكن هذه المساله هي شم الطيب لتحريمها نظر.
ايش يقول؟ فيه نظر؟
نعم شم، ولكن هذه المساله شم الطيب في تحريمها نظر.
نعم.
لان الشم ليس استعمال.
نعم هذا هو. نعم.
ولهذا قال بعض العلماء انه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه تجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب.
إيش لكن إيش؟
لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب.
وش المحذور؟ التطيب شيء، فيه طيب في بدنه ويشم منه ويشم، يعني شم طيب. ريح طيب في الهواء جاي وشميته، وهل يكون شم الطيب من غير تلذذ؟ هل يكون شم طيب من غير تلذذ؟ إذا كان طيب فأنا أتلذذ بشمه. لكن يقول إن تلذذ
يختبره مثلا هل هو طيب،
هل هو
طيب جيد او وسط او رديء، هذا لا باس به.
طيب، يعني ليس المقصود منه التلذذ، هذا معنى كلام الشيخ. فالشيخ عنده شيء فيما اذا كان يشمه للتلذذ به، اما اذا كان يشمه لغرض من الاغراض مثل ان يختبره، يبي يشتري طيب ويشمه، يستلزم شمه له، يستلزم التلذذ به، لكن ليس المقصود منه التلذذ بشمه، المقصود اختبار الطيب، هذا هو التفصيل. لكن يعني أصل إلحاق الشم شم الطيب باستعمال الطيب هذا هو محل النظر. شم الطيب يعني هل إذا كان المكان مطيب أو فيه بخور في المكان يلزم من أن ستشمه وتتلذذ به، وكما قال الشيخ يعني ما ورد النهي عن شم الطيب، شم الطيب نهي عن استعمال الطيب. نعم. طيب، والذي يتطيب الآن ويبقى الطيب يتطيب قبل الإحرام، لا بد أن يشم، لا بد أن يشم. ولهذا ذهبت المالكية أو ذهب الإمام مالك إلى إزالته، الطيب الذي يكون قبل الإحرام يزيله ولا يباح له الاستدامة. والصواب إباحته، استدامته، ومن لازم استدامته شمه. نعم. بعد.
نعم. وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا. مسألة. قال ولا يلبس،
لا يتطيب به هكذا، يعني العود إنما يتطيب به بوضعه على النار بخورا، أما أعواد الطيب تشمها هذا ليس بالتطيب ولا يستعمل هذا طيبا، إنما يتطيب به بوضعه على النار بخور دخانه أعد المثل. نعم
نعم. وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا.
نعم.
مسألة: قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، وهو قول جابر وابن عمر ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: لا خلاف في هذا بين العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه، نص أحمد عليه، وذلك لأنه استعمال له فأشبه لبسه، ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفدية، وبذلك قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض فعليه الفدية.
لا، أو يابسا.
نعم. وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض فعليه الفدية.
ما معنى ينكر؟
ينفض أو ينفض.
شو قلنا؟
ينفض.
ينفض.
أو يابسا
ينفض. ياء نون فاء ضاء.
أو يابسا ينفض. نون فاء ضاء.
نعم.
كأنه يريد أنه يعلق يعني بالجسم، يابس لكنه يعلق في البدن، يعني مسحوق مثل المسحوق، لعله يريد هذا. نعم
نعم.
ينفض أو ينفض أو
نعم. إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض فعليه الفدية، وإلا فلا، لأنه ليس بمتطيب. ولنا أنه منهي عنه لأجل الإحرام فلزمته الفدية كاستعمال الطيب في بدنه، ولأنه محرم استعمل ثوبا مطيبا فلزمته الفدية به كالرطب، فإن غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع العلماء. فصل: وإن انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس باستعماله لزوال الطيب منه. وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء وطاووس، وكره ذلك مالك إلا أن يغسل ويذهب لونه لأن عين الزعفران ونحوه فيه. ولنا أنه إنما نهي عنه من أجل رائحته وقد ذهبت بالكلية، فإما إن لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه ففيه الفدية، لأنه متطيب بطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه، والماء لا رائحة له وإنما هي من الصبغ الذي فيه. فأما إن فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه، وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية، لأنه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من استعماله في بدنه. مسألة: قال: ولا بأس بما صبغ بالعصفر. وجملة ذلك
غيره.
نعم. مسألة: قال: ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده.
هذا محظور آخر سوى ما تقدم، تجاوز. بعد.
مسألة: قال: ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر.
إلا أن ينكسر. بعد.
مسألة: قال: ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء.
ولا ينظر في المرآة
لإصلاح شيء.
لإصلاح شيء.
نعم.
لا إله إلا الله، ماذا يقول؟
نعم، يعني لا ينظر فيها لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة. قال أحمد: ولا بأس أن ينظر في المرآة ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا. وقال أيضا: إذا كان يريد به زينة فلا. فقيل: فكيف يريد زينة؟ قال: يرى شعره أو يرى شعرة فيسويها. وروي نحو ذلك عن عطاء. والوجه في ذلك أنه قد روي في حديث أن المحرم الأشعث الأغبر، وفي آخر
أن المحرم
الأشعث الأغبر،
وفي آخر من شأن من شأن كما أمر من شأن ما دام أنه يباح له الاغتسال، الاغتسال يزيل الشعث ويزيل الغبار، وهو واجب في على الجنب ومباح في غير الجنابة، يباح الاغتسال للمحرم. فكيف نقول لا ينظر من أجل إصلاح شعره واسي شعره بدل أنه مشوش طائرة شوشته على ما قال؟
نعم. والوجه في ذلك أنه قد روي في حديث أن المحرم الأشعث الأغبر، وفي آخر إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين. أو كما جاء في لفظ الحديث: فإن نظر فيها لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينه ونحو ذلك مما أباح الشرع له فعله فلا بأس، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة. على كل حال
ولا فدية،
فإن نظر فيها لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينه ونحو ذلك مما أباح الشرع له فعله فلا بأس، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة. على كل حال، وإنما ذلك أدب لا ش... نعم
لا الجملة القريبة ولا فدية،
نعم ولا فدية عليه بالنظر في المرآة. على كل حال،
يظهر على كل حال سواء كان لإصلاح شعر أو لمداواة، كأنه مطلقا يعني كل المسائل المتقدمة ليس عليه فيه فدية، ولا فدية عليه في النظر في المرآة على كل حال. نعم،
وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه، لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا.
نعم.
وقد روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان. مسألة. قال: ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه.
هذا حق القهوة. ولا يأكل.
نعم. ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول أو مشروب فلم تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله نيئا كان أو قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي: وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا، سواء ذهب لونه وريحه وطعمه أو بقي ذلك كله، لأنه بالطبخ استحال عن كونه طيبا، وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس أنهم لم يكونوا يرون بأكل الخشكنانج الأصفر بأسا.
خلاص، إذا سئلتم عن القهوة بالزعفران فقولوا لا بأس.
نعم.
الصابون معطر على اسمه، وهو يعني يبقى أثر من شأنه يبقى أثر طيب في يديك وعلى بدنك، لكن أصل الصابون اللي يسمى معطر أنواع فيها أشياء ما لها، ما هي طيب ولا شيء، ريح فواكه تشم فيه، ريح نوع من الفواكه ونوع من بعض تشم فيه ريح بطيخ. نعم. أما يسمونه الجيد مثل تامي ولوكس جيدة تقصد لطيب الرائحة.
نعم.
ايش قال الشيخ في شرب الزعفران عندك؟
القهوة التي فيها زعفران.
ها؟
مثلا القهوة التي فيها زعفران هل يجوز للمسلم أن يشربها؟ الجواب إذا بقيت الرائحة لا يشربها
المحرم. ها؟
إذا بقيت الرائحة لا يشربها
المحرم.
وإذا لم تبقى وإنما مجرد لون فلا بأس لأنه ليس فيها دين.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. هذا ما في شك إذا راحت الرائحة. لكن قول مالك عندي أظهر لأنه إذا طبخ الزعفران في القهوة ما هم يقصد للطيب. ولا يقال لمن شرب القهوة إنه تطيب أو مش طيبا. نعم.
وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس أنهم لم يكونوا يرون بأكل الخشك كنانج الأصفر بأسا وكرهه القاسم بن محمد وجعفر بن محمد. ولنا أن الاستمتاع به والترفه به حاصل من حيث المباشرة فأشبه ما لو كان نيئاً لأن المقصود من الطيب رائحته وهي باقية. وقول من أباح الخشكننج الأصفر محمول على ما لم يبق فيه رائحة فإنما ذهبت رائحته وطعمه ولم يبق فيه إلا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله. لا نعلم فيه خلافاً سوى أن القاسم وجعفر بن محمد كره الخشكننج الأصفر ويمكن حمله على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف. فإن لم تمسه النار لكن ذهبت رائحته وطعمه فلا بأس به وهو قول الشافعي. وكره مالك والحميدي وإسحاق وأصحاب الرأي الملح الأصفر وفرقوا بين وكره مالك
الأصفر
والحميدي وإسحاق وأصحاب الرأي الملح الأصفر
الملح
الأصفر
الملح
وفرقوا بين ما مسته النار وما لم تمسه. نعم. ولنا أن المقصود الرائحة فإن الطيب إنما كان طيبا لرائحته لا للونه فوجب دوران الحكم معها دونه. فصل. فإن ذهبت رائحته وبقي لونه وطعمه
الملح. كان الكلمة ملح ما يبقى يا شيء ملح الأصفر الملح أبيض دائما. بعد يا شيخ تفريعات طويلة بعد
مسألة. قال ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه.
إيش ولا يدهن؟
ولا يدهن بما فيه طيب
وما لا طيب فيه.
وما لا طيب فيه. قال ابن نعم.
شو يا شيخ سام؟ ايش الملح الاصفر عندك؟
هذا يعني حديث
ايه شو
حدثنا ابو بكر الى اساق السند انه كان لا يري عن عتيبه عن ابراهيم انهما كان لا يريان باسا ان ياكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران.
الملح
الذي فيه الزعفران
صار يوضع في زعفران ويصيرها اصفر. يعني المزعفر ملح. نعم هذا عند منها الروايات انت تقرا منين سند؟
الجهاد.
ها
الجهاد
يمكن في المصنفات في بعض المصنفات
المصنفة
بأبي شيء. تمام. أو يعنون بالآثار. مسألة يا شيخ.
نعم مسألة. قال ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه.
أما ما فيه طيب فهذا لا إشكال فيه أعطى ما لا طيبة فيه، إيش قال عنه؟ بعد تجد عندك فصل. فأما ما لا طيبة فيه،
نعم. أما المطيب من الأدهان كدهن الورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر فليس في تحريم الأدهان به خلاف في المذهب، وهو قول الأوزاعي وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي للأدهان أو للدهان بدهن البنفسج، وقال الشافعي ليس بطيب. ولنا أنه يتخذ للطيب وتقصد رائحته فكان طيبا كماء الورد، فأما ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن ألبان الساذج ودهن ألبان الساذج. فنقل الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج، فقال نعم يدهن به إذا احتاج إليه، ويتداوى المحرم بما يأكل. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. ونقل الأثرم جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود ابن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم. ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به أو لا يدهن المحرم به رأسه، فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر أو يسكن الشعر. فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعا، وقد ذكرنا بإجماع أهل العلم على إباحته في اليدين، وإنما الكراهة في الرأس خاصة.
على إباحته
في اليدين.
في اليدين
نعم. وإنما الكراهة في الرأس خاصة لأنه محل الشعر. وقال القاضي في إباحته في جميع البدن روايتان، فإن فعله فلا فدية فيه في ظاهر كلام أحمد، سواء دهن رأسه أو غيره إلا أن يكون مطيبا. وقد روي عن ابن عمر أنه صدع وهو محرم فقالوا ألا ندهنك بالسمن، فقال لا. قالوا أليس تأكله، قال ليس أكله كالدهان به. وعن مجاهد قال إن تداوى به فعليه الكفارة. إن تداوى به بالدهن بالسمن
اللهم اغفر
له. إن تداوى به فعليه الكفارة. وقال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية، وقال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية لأنه مزيل للشعث أشبه ما لو كان مطيبا. ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الطيب. فإن الطيب يوجب الفدية، وإن لم يزل شعثا ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه، ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين، فلم تجب
بيديه
نعم لا تجب الفدية باستعماله في اليدين فلم تجب باستعماله في الرأس كالماء. مسألة. قال ولا يتعمد لشم الطيب.
كيف عليه بقى تسلسل ما شاء الله.
أحسن الله.
الله المستعان. عندك شيء فائدة يا سامي؟ ما في شيء تنبيهات من الشيخ؟